بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأحبة الكرام، هذه الحلقة الثامنة من برنامجكم اليومي الذي يأتيكم بعد صلاة الفجر. واليوم يعني كان الإمام خفيفا في الصلاة، يعني كان هناك استغلال للفرصة وأتيتكم مباشرة بفضل الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم في هذا الوقت، وأن يتقبل منا ومنكم بقبول حسن، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا وسدادا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، سوف أدور معكم الليل اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الصبيحة المباركة في فلك قول الله تبارك وتعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لتبلون، الله تبارك وتعالى بنى هذا الكون العظيم الفسيح على سنن، سنة النصر، سنة الابتلاء، سنن كونية. هذه السنن عبارة عن قوانين بتدير الكون، هذه القوانين لا تتبدل ولا تتغير، وهذه القوانين يا أيها الأحبة يعني سبحان الله العظيم لا تحابي أحدا من الناس، ولو كان المحابة رسول الله، حتى لا تحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في غزوة أحد أنتم رأيتم أن المسلمين هزموا، وكان معهم جيش عرمرم كبير، قائده من؟ قائده رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هزموا لأنهم تخلفوا عن سنن النصر. ومن أعظم سنن النصر طاعة الله، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لما خالف الصحابة أو الرماة يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالثبات على الجبل، يعني أتت الهزيمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أعظم هذه السنن التي هي سنة راسخة في الكون، سنة الابتلاء، سنة الابتلاء. قال الله تبارك وتعالى: لتبلون، آية آل عمران، لتبلون في أموالكم وأنفسكم. لتبلون من البلاء، الاختبار، هيحصل اختبار، لابد الإنسان لابد أن يبتلى. يعني سبحان الله العظيم، لقد خلقنا الإنسان في كبد، في عناء وتعب وباستمرار، يولد ابتلاء، طفولته ابتلاء، خروج أسنانه ابتلاء، نزوله من الرحم ومغادرته للرحم ابتلاء، ثم بعد ذلك يعني رضاعه ابتلاء، فطمه من الرضاعة ابتلاء، ثم بعد ذلك زواجه ابتلاء، رزقه بالأولاد ابتلاء، ثم بعد ذلك أمراضه ابتلاء. هكذا: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن، وهذا أيضا من البلاء، ولا تسمعن من الذين، هذا ابتلاء لأهل الإيمان يكون أشد. طبعا الابتلاء على منحيين، قد يكون ابتلاء لرفع الدرجات، وهذا يعني من جنس بلاء الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يا الله، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. وأنتم تعلمون قصة نبي الله أيوب صلى الله عليه وسلم، تخيل، ظل كما في بعض الروايات 14 أو 18 سنة في البلاء، بلاء شديد أقعده، هكذا بلاء شديد، حتى يعني ولم يبق له من الناس إلا صاحبان. والحديث اللي عند ابن حبان وغيره، والحديث يعني يصحح اسناده بعض أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، وصحح طبعا اسناده الشيخ ناصر رحمه الله تعالى. والرجل يعني لدرجة أنه لم يبق له إلا صاحبان، ويعني قال أحدهما الآخر: ترى لقد أذنب أيوب ذنبا عظيما. يعني رجل ظل في البلاء هكذا لا يرفع عنه البلاء، 18 سنة يعني لقد أذنب ذنبا عظيم، حتى يعني عفى الله تبارك وتعالى عنه، وأغدق عليه الأموال وأغدق عليه الأولاد وما إلى ذلك. فعاقبة البلاء دائما خير، عاقبة لتبلون اختبار، لابد من الاختبار، وتختبر بالخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة اختبار، وإلينا ترجعون، وتبتلى بالسراء والضراء، تؤخذ بالضراء وبالسراء حتى ترجع إلى الله تبارك وتعالى. وقد يكون الابتلاء يا إخوة بالرخاء والسراء والنعم أشد، لأنه يحتاج إلى شكر وإلى خضوع وإلى تذلل. وقد رأيت أحد الأغنياء يعني في إحدى الجلسات يقول: أنا يعني وكان فقيرا، يعني فقرا شديدا جدا، وسبحان الله العظيم امتن الله عز وجل عليه بالمال من حيث لا يدري ولا يحتسب، كانت تأتيه الأموال بصورة غير طبيعية، يعني ما تظن أن هذا سببا، بدون أسباب أحيانا. ومع ذلك لما جلسنا جلسة من الجلسات في وقت متقدم من 6 أو 7 سنوات، كأنما قال بلسان حاله إنما أوتيته على علم عندي. وهي المقولة الخبيثة مقولة قارون، إنسان إذا أنعم عليه يخضع ويذل، رب بما أنعمت علي، شوف قول موسى صلى الله عليه وسلم، رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. نبيكم صلى الله عليه وسلم يكون من النعم عظيمة ومفتوح وأعطاه الله عز وجل من وجوه الخير في الدين والدنيا، ويقوم من الليل حتى تتورم قدماه، فتقول له عائشة يعني ارفق بنفسك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا. وكذلك بعد أن أنعم الله، النعم تحتاج إلى شكر، النعم لا تحفظ إلا بالشكر والحمد، والشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. الشكر ليس الحمد لله ألف حمد وشكر لك يا رب، ثم تأتي النعمة فتحارب الله عز وجل بالنعم، ناس تأخذ الله عز وجل يرزقها المال، تشرب به مخدرات، تقيم به حفلات صاخبة، تفعل به أشياء تغضب الله، يقطع به أرحامه، يفعل أشياء تغضب الله تبارك وتعالى. وهذا قمن جدير بأن يزيل النعمة سريعا، لتبلون في أموالكم. وقدم الأموال على إن الأموال حبيبة للنفس جدا، الإنسان لا يفرط في المال إلا بصعوبة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى ومن يوق شح نفسه، شحيح على المال، كما قال جل جلاله وإنه لحب الخير، يعني لحب المال، وإنه لحب الخير لشديد. لذلك قدم. والبلاء طبعا أنواعه كثيرة كما سيأتي معنا. لتبلون في أموالكم، المال مثلا يذهب، يحصل مشكلة، تحصل مصيبة، تحصل جائحة، وليس كل ابتلاء دليل على سخط الله، كما أنه ليس كل نعمة دليل على رضا الله تبارك وتعالى. بعض الناس لما يرزق بالمال ويرزق بالأولاد لك شوف أنا ربنا رضى عني، أن لك أن الله تبارك وتعالى رضى عنك. إيه اللي عرفك؟ لتبلون في أموالكم، يحصل يكون المال كتير والدنيا فل والأمور ماشية، هوب فجأة تحصل، والدنيا لا يأمنها إلا أحمق، فالدنيا تتبدل وتتداول، وتلك الأيام نداولها بين الناس. قال تبارك وتعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم. النفس المقصود بالبلاء بالنفس بالمرض، ببعض التغيرات، وحتى البلاء في النفس بالأولاد، هذا من النفس، والزوجة من النفس. ثم قال ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا. خاصة الذي يسير في هذا الطريق، طريق الدعوة، لابد أن يسمع، لابد أن يبتلى في هذا الطريق، طريق الدعوة وطريق طلب العلم من أشق الطرق على الإطلاق لمن صدق فيه وابتغى به وجه الله والدار الآخرة. وإلا الإنسان قد يحصل الدنيا بالدين، وهذا من أصحاب الصفقة الخاسرة، إن هو يحصل يبقى عامل نفسه إنه متدين وبتاع، ويأكل أموال الناس لأجل هذا، كما ذكرنا في آية أمس. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب، اليهود والنصارى من قبلكم، ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. قال وإن تصبروا، هذا بقى علاج البلاء، إمتى نعالج البلاء، كيف نواجه البلاء، كيف نتعارك مع البلاء، كيف نصد البلاء. قال وإن تصبروا، الصبر صبر الأصل، الصبر، والصبر أجره عظيم، وقد ذكره الله تبارك وتعالى في 90 موضعا من القرآن العظيم، وجعل أجره أعظم الأجور، حاجة كده الأجر مش معدود من غير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم يا شباب بغير حساب. فالابتلاء سنة كونية لا تتبدل ولا تتغير. يبقى الابتلاء قد يكون ب قد يبتلى الأنبياء مع كثرة الطاعة، والطاعة جديرة بأن لا يبتلى المرء، يعني إذا كان الإنسان مطيعا قائما على أمر الله تبارك وتعالى يكون أخف الناس بلاء بلا شك، إلا إن أراد الله عز وجل به خيرا، من يريد الله به خيرا يصب منه، أو يكون الابتلاء بسبب المعصية. صح. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يحتاج إلى استغفار وإلى توبة وإلى أعمال صالحة كثيرة حتى يعفو الله تبارك وتعالى عنا. وقال سبحانه وتعالى ولنبلونكم بإيه يا رب؟ بشيء من إيه؟ من الخوف، بل الخوف بلاء، والجوع، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ثم يحصل ماذا؟ وبشر الصابرين. هذا من أبواب دفع البلاء، الصبر. وبشر الصابرين، من هم يا رب؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال تبارك وتعالى ونبلوكم بالشر والخير إيه؟ فتنة وإلينا ترجعون. وقال جل جلاله ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، أنت هو الإيمان كده وخلاص قوله خلاص؟ لا يا حبيبي، لابد من تصديق ذلك بالعمل، أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن إيه؟ وليعلمن الكاذبين. البلاء له فوائد. بعض الناس يقول لك هو البلاء يا مولانا له فوائد؟ آه طبعا، من أعظم فوائد البلاء أن الله عز وجل يكفر به من السيئات، المصايب السوداء اللي انت بتعملها ليل ونهار يبتليك الله عز وجل به، ولا يزال الله عز وجل يبتلي المؤمن حتى يمشي على الأرض ما عليه ايه خطيئة، ويكون البلاء كذلك لرفع الدرجات. طب واحد يقول لك انا ما بعصيش، انا بحرص على الطاعة حرص، طبعا ده مستحيل، يعني من طبيعة الانسان انه يخطئ، كل بني آدم خطاء، يحصل ايه؟ يحصل ان الله عز وجل يرفع بذلك الدرجات، الابتلاء حتى تشعر بالتفريط وتلوم نفسك، حتى تقوي صلتك بالله. بعض الناس يكون شارد بعيد عن الله تبارك وتعالى، فيأتيه البلاء حتى يرده للإيه؟ حتى يرده للطريق. طيب واحد لا يجوع، لا يمكن أبدا أن يشعر بأهل الجوع الذين يجوعون، لا يعرى، لا يمكن أن يشعر بهم، ماله في ازدياد دائما، لا يمكن أن يشعر بالفقراء، فلا بد أن تبتلى حتى تتذكر أهل البلاء. وهذا أيضا يعني من فوائده قوة الإيمان بالقضاء والقدر، وإنك تبصر الدنيا على حقيقتها، إن الدنيا إذا حلت أو حلت، ويعني إنسان مهما على فيها لابد أن يسفل، وكم من ملك رفعت له فيها علامات فلما على إيه مات. والناس في البلاء أصناف، في واحد موفق جدا يصبر ويقول الحمد لله هذا قدر الله، لا حتى وإن لم يرضى بس يصبر، يصبر يواجه ذلك بالصبر. وفي آخر محروم يتسخط، دائم السخط ودائم الشكوى من ربه ومن الناس ومن حاله، دائم الشكوى. وأصحاب الشكوى دائما هم قليل العمل قليل الإيمان، عملوا قليل إيمان قليل، ده يشتكي من الأولاد ومن الزوجة ومن الزمن ومن الأحوال ومن الإخوة ومن الأصحاب. والصنف الثالث والصنف اللي هو الراقي الذي وفى أجره بغير حساب هو الصنف الراضي والشاكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. طيب ما الذي يهون البلاء على قلب المرء؟ أنت لابد أنك تعلم أن ده قدر، وأن الله عز وجل إذا قدر شيئا لابد أن يحصل، فتؤمن البلاء مكتوب لا محالة لابد أن يحصل، وكل إنسان له من البلاء بحسبه. يعني واحد بيبتلى في أولاده، واحد بيبتلى في نفسه، واحد بيبتلى في ماله، أنت لابد أن تعلم أن لكل إنسان نصيبه من البلاء. وأقول لك شوف يا أخي الرجل ده يا أخي في نعم، أنت ما تعرفش بلاءه إيه. وأنا أذكر أن أحد الصالحين كانت امرأته امرأة سيئة جدا، فقيل له في هذا قيل له طلقها، فماذا قال؟ قال لا مش هطلقها. قيل لماذا لا تطلقها؟ قال لأنني رجل أتم الله لي النعمة، أنا عندي الحمد لله نعمة في الصحة وفي الأولاد وفي المال وفي كل شيء، ولعل هذا نصيبي من البلاء، فإذا طلقتها يحصل إيه؟ يأتي البلاء في ناحية أخرى. وكذلك مما يهون البلاء أن تذكر مصاب الأمة في رسول الله، هذا أعظم بلاء أصيبت به أمة النبي صلى الله عليه وسلم وموت النبي صلى الله عليه وسلم، أنك تتذكر أجر الصبر على البلاء، فأجر الصبر على البلاء أجر عظيم. وكذلك هذا البلاء قد يكون الله عز وجل دفع عنك من البلاء ما هو أعظم منه، وقد يرفع الله عز وجل درجتك لتقصيرك الشديد. وهذا كذلك يذكرك بالله قد تكون غافلا. ولذلك من الكلام الجميل جدا كلام وهب بن منبه يقول لا يكون الرجل فقيها حتى يعد البلاء نعمة، لأن البلاء يعقبه رخاء، والرخاء يعقبه إيه؟ والرخاء يعقبه بلاء. طيب ما الذي يخفف البلاء؟ احنا عايزين بقى لو واحد ابتلي يعمل ايه؟ يقعد يلطم الخد ويشك الثوب ويدعو بدعوة الجاهلية ويتشكى ويلجأ الى الناس؟ لا، يكثر من الدعاء، يدعو الله تبارك وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. يا جماعة الدعاء فعلا، العجز من عجز عن الدعاء، والله الدعاء ده فيه حل كل مشاكلنا. أي مشكلة تواجهك على طول إلجأ لربك تبارك وتعالى ولا تلجأ لغيره. الصلاة كما قال جل جلاله: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصدقة، صدقة تطفئ غضب الرب، ومصانع المعروف تقي مصارع السوء. يا سلام على الصدقة دي وجمال الصدقة. تصدق وتتبع بالصدقة في البداية أرحامك، إذا كان لك إخوة تشعر إن حالتهم ضيقة، إذا كان لك أعمام عمات خالات الأقارب، فإن النفقة أو الصدقة على الأقارب صدقة وصلة، يعني تاخد أجر الصدقة وصلة الرحم. وكذلك تلاوة القرآن مما يخفف الله عز وجل به البلاء. تكثر على طول، تجيب مصحفك وتقعد شغال بقى في الذكر والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول إنا لله وإنا إليه راجعون، كما قال جل جلاله: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك إيه هم المهتدون. الابتلاء كتير يا جماعة، الابتلاء أنواع الابتلاء كتيرة جدا. يعني قد يكون ابتلاء بالشبهات، طبعا علاج الابتلاء بالشبهات العلم، إنك تتعلم العلم الشرعي. يعني أنت مأمور، ده فرض عليك، كل ما تجيلك شبهة أو حاجة تشوش عليك دينك، إنك تتعلم كيف ترد هذه الشبهة. وكذلك الابتلاء بالشهوات، الشهوات كما قال تعالى: زين للناس حب الشهوات. من إيه يا رب؟ خلي بالك من دي، من النساء. أعظم فتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعد أضر على النساء من الرجال، ومن الرجال من الرجال من من يعني النساء أضر فتنة للرجال، والرجال أضر فتنة للنساء. ودي فطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليه، وأنت مطالب أن تحاول أن تنجو بنفسك من هذه الفتنة العظيمة جدا، فتنة النساء. وفتنة النساء ده أي حد سهل يقع فيها خالص. ليه؟ لأنها تلبي داعي الغريزة، داعي الفطرة، فتنة النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان اعظم فتنه بني اسرائيل كانت في النساء. ويعني اهل العلم واهل الدعوه اكثر الناس يعني ينبغي عليهم ويجب عليهم ان يتحروا وان يستعينوا بالله عز وجل في دفع هذه الفتنه. حب الشهوات من النساء والبنين كل هذه فتن، والقناطير المقنطره من الذهب. قد يعني ييسر الله عز وجل لك الحصول على المال، ازاي بقى؟ يبقى امانه في ايدك، يكون الناس اللي قايمه على التبرعات ولا حاجه، تبقى معاهم فلوس كتير، فلوس فقراء، فلوس ايتام، فلوس في ايدك. يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم، ليه يا رب؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. وانا بصراحه بخاف جدا على الناس اللي بتسمح لنفسها انها تدخل على انفسها اموال تبرعات او اموال صدقات او اموال زكوات. هذه مصيبه من المصائب العظيمه. طبعا فتنه الغربه احسنت يا شيخ سامح، في بلاد الغرب طبعا هذه فتنه عظيمه جدا. ولذلك احنا سنجد ان الفقهاء المتقدمين كانوا يقولون ان الانسان لا ينبغي له ان يقيم بين ظهراني اهل الكفر. وفتنه الاولاد، وفي الحديث وان كان في ضعف ان الولد مجبنه مبخله، يعني شوف تخيل، محزنة مجبنة مبخلة محزنة، سبب في جبنك وسبب في بخلك وسبب في حزنك. وكذلك الابتلاء بتسلط الأعداء كما ذكر الله عز وجل في سورة الإيه؟ سورة البروج. وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، أو الإكرام نفسه قد يكون ابتلاء، فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما. والله عز وجل يقول: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. شوف النعم دي ليه يا رب؟ قال لنفتنهم فيه، لنفتنهم فيه. وكذلك الفتنة بمن حولك: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. يقول لك شوف يا أخي إزاي ربنا من على ده بالعلم، والتاني يقول وإياك يا شيخ عبد الله، والتاني يقول إزاي ربنا من عليه بالمال، كيف يا أخي ما بيمرضش يا أخي، ربنا من عليه بالصحة، وهذا من ربنا من عليه بالذكور والإناث، وهذا ربنا من عليه بالذكور، وهذا ربنا، وهكذا يعلق نظره بالناس. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. إيه الحل يا رب؟ أتصبرون؟ لابد إنك تصبر، لابد إنك تصبر وتعلم أن النعم تتغير، وأن الأيام دول. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. لا يا رب، قال لنفتنهم فيه، قال لنفتنهم فيه. فالابتلاء سنة، لابد انك تصاب، هيحصل اصابة، هيحصل اصابة، لابد ان يحصل اصابة. والسعيد من كان راضيا، من كان شاكرا، من كان صابرا، من يواجه ذلك كله بطاعة الله تبارك وتعالى وقطع أسباب المعصية وإغلاق أبواب المعصية على نفسه. قال الله تبارك وتعالى وبها أختم: ما يفعل الله بعذابكم، عذابكم سواء الابتلاءات أو غيره، ما يفعل الله، الله لا يستفيد من ذلك، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحبب إلينا وإليكم الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا جميعا، وأن يكره إلينا وإليكم الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين، ويرزقنا الصبر والشكر والرضا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. ندخل مباشرة يا إخوة إلى الحديث حتى لا نضيع الوقت. إن شاء الله تبارك وتعالى في من كتاب معالم السنة النبوية، ونحن يعني نقرأ من كتاب الرقائق والأخلاق والأداب، ووقفنا عند قوله رحمه الله: ويبقى العمل، ويبقى العمل. قال تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها، الله، أورثتموها بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون. وقال تعالى: الباقيات الصالحات، هذا من الأعمال، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات بقى الأعمال الصالحة بصفة عامة، وفسرت في الحديث بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد. يتبعه يعني إلى القبر، ورايح للقبر بعد ما مات وذهب إلى القبر، يتبعه ثلاثة: يتبعه أهله وماله وعمله، أهله وماله وعمله، كل دول رايحين مع القبر أهو خلاص. فيحصل يرجع الأهل والمال، يرجع الأهل خلاص مش هيدفنوا معاك، أنا وإن كان بيموت فيك وإن كان بيحبك، لو ظللت بعد موتك يوما أو يومين في البيت ما أطاق أحد رائحتك أصلا، ولا تمنوا ألا يروك، تمنوا ألا يروك مهما أحبوك، مسألة منتهية. وقد مات رسول الله أشرف الخلق وأطهر الخلق وأطيب الخلق، ووضع في التراب بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، فارجع أهله وماله ويبقى عمله، عملك اللي هيبقى معاك، العمل الخالص، العمل الصادق الخالص لوجه الله تبارك وتعالى. أما الأعمال اللي فيها رياء وسمعة وفيها يعني سخط لله تبارك وتعالى، قال الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأنتم تعرفون حديث الثلاثة الذين هم أول من تصعر بهم النار يوم القيامة، لا أريد أن أطيل بذكره. قال وفي البخاري من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللي عنده سؤال يا أخوان اطرحه إن شاء الله ونجيب عنه بعد الحديث. النبي بيقول ايه؟ شوف سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بينبه الصحابة، وهذه طريقة حسنة جدا في التعليم، لما تحب تعلم حد تسأله سؤال يثير ذهنه فيفكر فتثبت الإجابة في نفسه ويتأملها وترسخ الإجابة في نفسه. قال: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ يعني أنت لما تموت هتسيب مال للورثة، الأفضل إن هو يكون ملك أنت وتستمتع به ولا تسيبه للورثة؟ إن هو الأفضل. قال: قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منا أحد إلا ماله أحب إليه، أحب إليه طبعا من مال ورث. قال: فإن ماله ما قدم، يعني ما قدم لله، اللي بتقدمه لله هو ده ملك الحقيقي اللي هيبقى لك هناك عند ربنا، ومال وارثه ما أخر، ده اللي بتضيع نفسك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح عنزا، صلى الله عليه وآله وسلم لما ذبح العنز، فجيل عائشة بقول لها: يعني كم أخرجتم منه؟ قالت: أخرجناها كلها لم يتبقى إلا الذراع. قال: بل بقيت كلها، اللي خرج هو اللي بقي، يعني عند الله تبارك وتعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق، بل بقيت كلها إلا الذراع، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ثم قال عند مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول العبد: مالي مالي، عمال يقول مالي مالي، المال بقى ومعاه كنوز وذهب وفضة وعمارات وأراضي، مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث. أنت إيه أصلا؟ أنت بتستفيد من المال ده كله إيه؟ الهدمة، الهدمة دي اللي إحنا لابسينها دي هدمة بس كده، وال العطاء الذي تعطيه لله، وكله بعد كده رايح. كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما له من ماله ثلاث، حاجة بتاكلها وبتلبسها بس وخلاص، ما أكل فأفنى، انتهى أمره، كلت انتهت، ذهبت إلى حيث تعلمون، أو لبس فأبلى بس، أو أعطى فاقتنى أي فأبقى، يعطي العطاء فيبقى له عند الله تبارك وتعالى، وما سوى ذلك فهو ذهب. هتاخد إيه؟ يعني لو ملكت ما ملك قارون، ما الذي أخذه قارون معه؟ لم يأخذ شيئا، ولا أحد بيأخذ حاجة. أنا أذكر أن حسن مبارك عليه من الله ما يستحق، أول ما مسك الحكم أذكر وقف في مجلس الشعب وقال الكفن ملوش جيوب، ولما مات سمعنا بقى عن 70 مليار في سويسرا ومش شفاها 70 مليار فين، وحاجات كده غريبة. صلى الله العفو والعافية. الأخ ده بكتب إنجليزي، اللي بيقول لي يس يو كان أسك إنجليش إف يو ونت تو أند وي ويل ترانسليت إت إن شاء الله. يعني طب أنت هتترجم ليه؟ بيقول إن إحنا يعني إن إحنا نجيب عن الأسئلة وهو يترجم الأسئلة بالإنجليزية. هل يتابعنا أحد انجليزي يا عم عبد الرحمن شريف؟ لا ادري ليه بتقول كده، مش فاهم تقصد ايه. طيب، فقال يقول العبد مالي مالي، انما له من ماله ثلاث، ما اكل فافنى، او لبس فابلى، او اعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب، وتاركه للناس بقى، للورثه وغير الورثه. يا اهلا وسهلا، يا مرحبا. طيب الإخوة لو عندك سؤال بالإنجليزي تفضل، ويعني بعض الإخوة المهتمين يترجمون لك، ما عندنا مشكلة، ما عندنا مشكلة أبدا. فإزاك يا أخوانا العقل اللي ينفق؟ أنا عاوزك يعني دايما النفقة يا أخوانا والصدقة باب عظيم جدا من أبواب تفريج الكروب، ومن أبواب العافية والبركة والرحمة من الله تبارك وتعالى. فالإنسان يبقى ذكي، يعني يحاول قدر المستطاع، يعني يعمل، مش مشكلة عادي، مفيش أي مشكلة. لو عنده أي سؤال ولا حاجة يتفضل، حتى لو طرحه بالانجليزي يعني. جزاك الله خير، ما فيش مشكله يا شيخ عبد الرحمن، جزاك الله خير، انا لم انتبه لسؤاله. فيبقى ليك مثلا كل يوم 5 جنيه 10 جنيه يا عم، جنيه 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 2 جنيه، صبح على مصر بجنيه، اي حاجه، المهم انك ايه تتصدق. يعني اشعر باحوال المسلمين واخواننا في هذه الاوقات. يعني احنا نحن نشعر بالناس، يعني الناس في فقر شديد وفي حاجه شديده يعني، والناس هذا الشعب والله شعب عظيم جدا وشعب طيب، والمسلمون فيه يعني فيهم خير عظيم جدا. يعني شوف لما بيحصل حوادث القطارات او مثل هذه الاشياء، تجد الناس تخرج بالطعام، وتجد يعني سبحان الله العظيم تخرج بالطعام وتخرج بما عندها وبالماء، وتجود وتساعد وتتبرع بالدم. هذا شعب طيب والله يا جماعه، هذا الشعب شعب طيب، شعب مصر شعب طيب، فيه خير وبركه تظهر في وقت الشده. يعني هذا شعب شعب طيب. فاحنا يعني شوف كده، تحسس جيرانك يا اخي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من بات شبعان وجاره جائع. شوف جيرانك كده، لو طبق رز، والله احيانا تجد في جار فقير في خاصه في المدن، وتخرج له بطبق ارز صغير ورغيف عيش وقطعه لحم او قطعه دجاج صغيره جدا، يشعر انه يعني حاز الدنيا كلها. شوف يا اخي لما تدخل السرور على قلب واحد جعان وتاكله، يا سلام، ايه العظمه دي يا جماعه؟ البذل لله تبارك وتعالى، ده بذل. إطعام الطعام ده من أعظم ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. صلى الله عز وجل ألا يغلق بيوتنا أبدا، البيت ينبغي أن يكون مفتوحا دائما. كان الوالد رحمه الله يقول هذا، يعني البيت مفتوح واللي يجي يأكل اللي موجود، يعني لا تتكلف للضيف، فإذا تكلفت له هتبقى مش لن تستضيف أحدا، لكن اللي موجود يعني لو خبز وجبن، المهم أنه يأكل، المهم أن أي أحد يدخل بيتك. ويعني وإطعام الطعام ده شيء عظيم جدا جدا، صلى الله عز وجل ألا يحرمنا وإياكم أبدا. فدائما يعني تحسس أقاربك، تحسس جيرانك، يعني تحسس أصدقائك. ما تجيش يعني أقول لك يعني في مثل في أقول لك ده صديقي وحبيبي، أيوة صديقك وحبيبك وقع في 50 أزمة أنت لم تدركه بشيء، أو جاري أو أخويا، هذا حبيبي قوي. ويعني في مثل عند الفلاحين جميل يقول لك، يقولوا إيه أذكره بس، يقول: اللي ما يبكي علي وأنا في الحي سمعه، يوم ما موت يوفر مدامعه. جميلة أوي المقال ده، المقولة دي، يعني أنت طول ما أنت عايش وما بتسألش فيه، ولما موت تعيط، يعني مش عاوز الدموع بتاعتك دي، أنا أريد يعني إيه فعلا حقيقيا، أريده فعلا حقيقيا. فالصدقة وإطعام الطعام ويعني محاولة النظر في أحوال الجيران والأصدقاء والنظر في أحوال الأرحام، هذا أمر في غاية الأهمية. أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا وإياكم فضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه.